لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا لون 14 صباح اليوم السبت 17 من أيار مايو أعضاء المؤسسة الحبرية السنة 100 والمشاركين في المؤتمر الدولي السنوي والجمعية العامة للمؤسسة. وعقب ترحيبه بالجميع، توقف قداسة البابا عند الموضوع الذي اختير محور مؤتمر هذا العام، وهو تجاوز الاستقطاب وإعادة بناء الحوكمة العالمية، الأسس الأخلاقية. وقال الأب الأقدس إن هذا الموضوع يمس جوهر معنى ودور العقيدة الاجتماعية للكنيسة، أداة السلام والحوار من أجل بناء جسور أخوة عالمية. وتبع البابا لون 14 أننا وبشكل خاص في زمن الفصح هذا نعترف بأن القائم يسبقنا أيضا، حيثما يبدو أن الانتصار للظلم والموت. ودعا قدسته مذكرا بما قال يوم انتخابه إلى أن نساعد بعضنا البعض على بناء الجسور بالحوار واللقاء، متحدين جميعا لكي نكون شعبا واحدا يعيش في سلام دائم. وشدد قداسته هنا على أن هذا أمر لا يمكن ارتجاله، بل هو تشابك ديناميكي ومتواصل من النعمة والحرية نريد الآن أيضا بلقائنا أن نعززه. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى البابا لون 13 والذي عاش في فترة تميزت بتحولات تاريخية، فقال إن هذا البابا قد أراد السلام وساهم فيه بتحفيز الحوار الاجتماعي بين رأس المال والعمل، بين التكنولوجيا والذكاء البشري، بين الثقافات السياسية المختلفة بين الأمم. ثم ذكر قداسته باستخدام البابا فرانسيس تعبير الأزمة المتعددة للإشارة إلى مأساوية المرحلة التاريخية التي نعيشها ما بين حروب وتغيرات مناخية وتزايد اللامساواة، الهجرة القسرية والمرفوضة، تعاظم الفقر، اقتحام المستجدات التقنية، عدم ثبات العمل والحقوق. ووصل قداسته أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة مدعوة أمام قضايا بمثل هذه الأهمية إلى أن توفر مفاتيح قراءة تضع العلم والضمير في حوار، مقدمة بالتالي إسهاما أساسيا للمعرفة والرجاء والسلام. وفي حديثه عن العقيدة الاجتماعية قال البابا لون 14 إنها تربي على إدراك أن أهم من المشاكل أو من الإجابة عليها، هناك أسلوب مواجهتنا لها من خلال معايير تقييم ومبادئ أخلاقية وبالانفتاح على نعمة الله. وتبع قدسته قائلا لضيوفه أن لديهم فرصة لإبراز أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة بنظرتها الأنثروبولوجية الخاصة تسعى إلى ضمان تعامل فعلي مع القضايا الاجتماعية، لا القول إنها من يملك الحقيقة أو من له الفضل في تحليل المشاكل أو حلها. فمن الأكثر أهمية معرفة كيفية الاقتراب من هذه المشاكل، لا تقديم إجابات متعجلة حول لماذا حدث شيء ما أو كيفية تجاوزه. قال البابا الهدف هو تعلم مواجهة المشاكل والتي هي مختلفة دائما، وذلك لأن كل جيل هو جديد بتحديات جديدة وأحلام جديدة وأسئلة جديدة. وتبع البابا لون 14 متحدثا عن أن لدينا عنصرا أساسيا لبناء ثقافة اللقاء من خلال الحوار والصداقة الاجتماعية، وأرد قداسته لفت الأنظار إلى أن كلمتي حوار وعقيدة تبدوان متناقضتين من وجهة نظر كثيرين في زمننا هذا، وأضاف أن ما نفكر فيه عند سماع كلمة عقيدة قد يكون التعريف التقليدي لهذه الكلمة باعتبارها مجموعة من الأفكار التي تنتمي إلى دين ما، وأمام هذا التعريف نشعر بأن لدينا حرية قليلة للتأمل أو الشك أو البحث عن بدائل جديدة. من الملح بالتالي حسب ما تابع الأب الأقدس الكشف من خلال العقيدة الاجتماعية للكنيسة عن وجود معنى آخر وواعد لتعبير العقيدة. معنى يصبح حتى الحوار بدونه فارغا. ووصل البابا أن مرادفات العقيدة يمكن أن تكون العلم، المنهج أو المعرفة، وبهذا المعنى تعتبر العقيدة ثمرة بحث، أي افتراض، أصوات، تقدم وعدم نجاح، يتم السعي من خلالها إلى نقل معرفة جديرة بالثقة منظمة ونظامية حول موضوع ما. وأضاف قداسة البابا أن العقيدة بهذا الشكل لا تعني رأيا، بل هي مسيرة مشتركة جماعية، بل وأيضا متعددة المواضيع نحو الحقيقة. ومن النقاط الأخرى التي أراد قداسة البابا الإشارة إليها كون التلقين غير أخلاقية، باعتباره فعلا يحول دون التقييم النقدي ويشكل اعتداء على حرية احترام الضمير. فعلا يعني الانغلاق على التأملات الجديدة لأنه يرفض الحركة، التغير أو تطور الأفكار أمام مشاكل جديدة. العقيدة على العكس تبع البابا لون 14، وباعتبارها تأملا جادا وهادئا وصارما، تهدف إلى تعليمنا قبل كل شيء كيف نقترب من الأوضاع وقبل ذلك من الأشخاص. تساعدنا العقيدة من جهة أخرى على صياغة أحكام متعقلة، قال قداسة البابا، وأضاف أن الجدية والصرامة والسكينة هي ما يجب أن نتعلم من أي عقيدة، وبالتالي أيضا من العقيدة الاجتماعية. تطرق الأب الأقدس بعد ذلك إلى ضرورة إعادة اكتشاف واجب التربية على الحس النقدي وتوضيحه وإنمائه أمام الثورة الرقمية الحالية، وذلك في مواجهة الميول العكسية والتي قد تكون في الكنيسة أيضا. وتابع البابا مشيرا إلى أننا نرى القليل من الحوار، حيث الغلبة للكلمات المصروخ بها وبشكل غير قليل حتى للأنباء الكاذبة والنظريات غير العقلانية. هناك أهمية أساسية بالتالي للتعمق والدراسة، قال قداسة البابا، وأيضا للقاء والإصغاء إلى الفقراء الذين وصفهم قدسته بكنز الكنيسة والبشرية وحملة وجهات نظر مستبعدة لكن لا غنى عنها لرؤية العالم بعيني الله. وقال قدسته في هذا السياق إن من يولد ويكبر بعيدا عن مراكز السلطة يعتبر مواصلا للعقيدة الاجتماعية للكنيسة ومطبقا لها. وتحدث البابا هنا عن شهود الالتزام الاجتماعي، الحركات الشعبية والمنظمات الكاثوليكية المختلفة للعاملين باعتبارها تعبيرا عن الضواحي الوجودية التي لا يزال الرجاء فيها يقاوم ويزهر. ودعا البابا هنا إلى منح الكلمة للفقراء. هذا وعد البابا لون 14 إلى تأكيد المجمع الفاتيكاني الثاني على واجب الكنيسة أن تتفحص في كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل، فتستطيع أن تجيب بصورة ملائمة لكل جيل على أسئلة الناس الدائمة حول معنى الحياة الحاضرة والمستقبلية وحول العلاقات القائمة بينهما. وهكذا دعا الأب الأقدس في ختام حديثه الحضور إلى المشاركة بفعالية وإبداع في اختبار التمييز هذا، مساهمين في تطوير العقيدة الاجتماعية للكنيسة مع شعب الله في إصغاء وحوار مع الجميع. وأشار قداسته إلى الحاجة المنتشرة اليوم إلى العدالة والاحتياج إلى أبوة وأمومة والرغبة العميقة في الروحانية، وخاصة بين الشباب والمهمشين الذين لا يجدون دائما قنوات الفعالة للتعبير عن الذات. هناك طلب متنام للعقيدة الاجتماعية للكنيسة، قال البابا، طلب علينا الرد عليه.
في كابيلا سيكستينا وخلال انعقاد الكونكلاف جلسا جنبا إلى جنب، واليوم بعد مرور أسبوع على إعلان الأبيموس بابام الذي سبق أول بركة لمدينة روما والعالم للبابا لون 14، التقى الكاردينال لويس أنطونيو تاغل وروبرت فرانسيس بريفوست من جديد في القصر الرسولي. البابا الجديد الكاردينال الأمريكي البيروفي سابقا والكاردينال الفلبيني تجمعهما معرفة قديمة، وقد عملا خلال العامين الماضيين عن كثب على رأس الدائرتين اللتين كانا مسؤولين عنهما، دائرة الأساقفة ودائرة البشارة. وفي هذه المقابلة مع الإعلام الفاتيكاني يقدم الكاردينال تاغل صورة شخصية عن الحبر الأعظم الجديد، ويتحدث عن الخبرة الروحية التي عاشها خلال الكونكلاف، ويتذكر البابا فرانسيس بعين دامعة. في جوابه على السؤال حول ما الذي يلفت انتباهه في هذا البابا الذي لا نزال نتعرف عليه جميعا، قال الكاردينال تاغل: لقد التقيت بالبابا لون الرابع عشر أول مرة في مانيلا ثم في روما عندما كان لا يزال الرئيس العام لرهبنة القديس أغسطينوس، ومنذ عام 2023 عملنا معا في الكوريا الرومانية. هو يمتلك قدرة عميقة وصبورة على الإصغاء، وقبل اتخاذ أي قرار ينكب على الدراسة والتأمل بعناية. هو يعبر عن مشاعره وتفضيلاته بدون أن يسعى لفرضها، كما أنه يتمتع بثقافة عالية واستعداد فكري رفيع من دون أن يظهر أي نوع من التفاخر. وفي علاقاته هو يشع دفئا هادئا ينبع من الصلاة والخبرة الإرسالية. تابع الكاردينال لويس أنطونيو تاغل مجيبا على السؤال حول كيف كانت خبرته في هذا الكونكلاف، وهو الثاني بالنسبة له بعد كونكلاف عام 2013، وقال: غالبا ما تسبق الأحداث العالمية الكبرى تكهنات وتحليلات وتوقعات متنوعة، ولا يستثنى الكونكلاف من هذا. بالفعل لقد شاركت في كونكلافين، وهذا بحد ذاته أعده نعمة عظيمة. عام 2013 كان البابا بنديكتوس السادس عشر لا يزال حيا، أما في كونكلاف عام 2025 فقد كان البابا فرانسيس قد انتقل إلى الحياة الأبدية. لا بد من التمييز بين السياقين والجو العام لكلا الحدثين، وعلى الرغم من أن كل واحد منهما كان فريدا ولا يكرر، إلا أن هناك عناصر مشتركة. عام 2013 تساءلت لماذا نرتدي اللباس الرسمي أثناء الكونكلاف، ثم فهمت وعشت أن الكونكلاف هو فعل لترجي، هو زمن ومكان للصلاة، للإصغاء إلى كلمة الله، لإلهامات الروح القدس، لأنين الكنيسة والإنسانية والخليقة، ولتطهير الدوافع الذاتية والجماعية، ولعبادة الله الذي يجب أن تسود مشيئته. وما يثير الاهتمام هو أن البابا فرانسيس والبابا لاون قد تم انتخابهما في اليوم الثاني. إن الكونكلاف يعلمنا كما يعلم عائلاتنا ورعايانا وأبرشياتنا وأوطاننا أن اتحاد القلوب والعقول يكون ممكنا عندما نعبد الإله الحقيقي. أضاف الكاردينال لويس أنطونيو تاغل مجيبا على السؤال حول كيف تفاعل الكاردينال بريفوست عندما بلغ عدد الأصوات النصاب القانوني، بما أنه كان يجلس بقربه في كابيلا السكستينة، وقال: لقد كانت ردة فعله مزيجا من الابتسامة والتنهدات العميقة، لقد كانت قبولا مقدسا وخشية مقدسة في آن معا، لقد صليت من أجله في صمت، وفور حصوله على عدد الأصوات اللازم دو تصفيق حار شبيه بما جرى عند انتخاب البابا فرانسيس، وعبر الكرادل عن فرحهم وامتنانهم لأخيهم الكاردينال بريفوست. ولكن كان ذلك أيضا لحظة حميمة جدا بين يسوع وبينه، لحظة لا يمكننا ولا ينبغي علينا أن نتدخل فيها. وقلت في نفسي: لنترك الصمت المقدس يغمر يسوع وبطرس. تابع الكاردينال لويس أنطونيو تاغل مجيبا على السؤال حول ماذا يعني بالنسبة له أن يتعاقب على كرسي بطرس اثنان من أبناء رهبانيتين كبيرتين، إذ بعد ابن القديس إغناطيوس أتى ابن القديس أغسطينوس، وقال: لقد اشترك القديس أغسطينوس والقديس إغناطيوس في العديد من السمات، كلاهما عاش حياة دنيوية ومر بقلق وجودي دفعه إلى مغامرات بحث متواصلة، ثم في الوقت الذي اختاره الله وجدا في يسوع ما كان القلب يتوق إليه. يا جمالا قديما دائم الحداثة، يا رب الأزمنة كلها، إن المدرسة الأغسطينية والمدرسة الإغناطية تنبعان من الجذور عينها، نعمة الله ورحمته التي تحرر القلب لكي يحب ويخدم وينطلق في رسالة. وأعتقد أن البابا لاون فيما سيحافظ على روح القديس أغسطينوس سيردد صدى الروح الإغناطية التي تميز بها البابا فرانسيس، وأرى أن الكنيسة جمعاء بل والبشرية بأسرها ستنتفعان من عطاياهما. ففي النهاية القديس أغسطينوس والقديس إغناطيوس وجميع القديسين هم كنز للكنيسة بأسرها. أضاف الكاردينال لويس أنطونيو تاغل مجيبا على السؤال حول كيف يرى الناس في آسيا هذا البابا الذي كان أسقفا مرسلا، ولد ونشأ في الولايات المتحدة لكنه تنشأ ككاهن وراع في البيرو، وقال: من دون أن أنفي أولوية النعمة في خدمة البابا لاون، أرى أن تنشئته الإنسانية والثقافية والرهبانية والإرسالية تضفي على خدمته طابعا فريدا ومميزا. غير أن هذا ينطبق على كل بابا، فرسالة بطرس التي تقوم على تثبيت الإخوة والأخوات في الإيمان بيسوع ابن الله الحي تبقى جوهرية وثابتة، لكن كل بابا يعيشها ويؤديها انطلاقا من إنسانيته الفريدة. إن الخبرة القارية المتعددة والخلفية الثقافية الغنية التي يتمتع بها البابا لاوون ستعينه حتما في خدمته وستعود بالنفع على الكنيسة بأسرها. أما في آسيا فإن الناس يحبون البابا لكونه البابا بغض النظر عن بلده الأم، فهو محبوب لا من قبل الكاثوليك وحدهم بل أيضا من قبل مسيحيين من طوائف أخرى بل ومن أتباع أديان غير مسيحية. تابع الكاردينال لويس أنطونيو تاغ مجيبا على السؤال حول كيف عاش انتخاب البابا لاوون الرابع عشر، لا سيما أن كثيرين قد رشحوه وكانوا يأملون أن يصبح هو البابا، وقال: أنا لست ممن يحبون الأضواء، ولذا فقد وجدت هذا التركيز على شخصي أمرا مربكا بعض الشيء. حاولت أن أجمع قواي الروحية والإنسانية كي لا أنجرف في دوامة هذه التوقعات، وتأملت طويلا في كلمات الدستور الرسولي أونيفيرسي دومينيشي غريجيس الذي يذكر الكرادلة بالثقل الجسيم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وبضرورة التحلي بنية مستقيمة من أجل خير الكنيسة الجامعة واضعين الله وحده نصب أعينهم. وعندما يدلي كل كاردينال بصوته يقول: أستشهد بالمسيح الرب الذي سيحاكمني أن صوتي يعطى للذي بحسب مشيئة الله، أعتقد أنه ينبغي أن ينتخب. من الواضح إذن أنه لا يوجد مرشحون بالمعنى الدنيوي كما في الانتخابات السياسية، حيث يعد التصويت لأحدهم بمثابة تصويت ضد الآخر. عندما يكون الهدف هو خير الكنيسة الجامعة فلا وجود لفائزين وخاسرين. إن مبدأ الإيمان هذا يطهر الذهن ويمنح القلب سلاما عميقا. وختم الكاردينال لويس أنطونيو تاغ حديثه مجيبا على السؤال حول الإرث الذي يعتقد أن حبرية البابا فرانسيس قد تركته للكنيسة وللبشرية، وقال: يمتلئ قلبي بالفرح وأنا أرى الكم الكبير من الشهادات التي يعبر فيها الكاثوليك والمؤمنون من الكنائس الأخرى وأتباع الديانات غير المسيحية عن امتنانهم لما قدمه البابا فرانسيس من تعليم وإرث روحي وإنساني. أمل أن تتزايد هذه الشهادات وأن يتم جمعها لا كذكرى شخصية فحسب بل كمساهمة في فهم أعمق لشخص البابا فرانسيس ولخدمة بطرس أيضا. أما بالنسبة إلي فأود أن أبرز عطية الإنسانية التي جسدها البابا فرانسيس إنسانا من أجل الآخرين. إن كانت لديكم قصة شخصية عنه أحكوها، فالعالم بأمس الحاجة لأن يكتشف من جديد جمال أن نكون بشرا بكل صدق وأن ننمي هذا البعد الأصيل فينا. إن البابا فرانسيس من خلال بساطته وإنسانيته حتى في هشاشته قد قدم مساهمة عظيمة في هذا المسار، لا طلبا لمجده الشخصي بل لمجد الله الأعظم، ذاك الإله الذي صار إنسانا كاملا في يسوع المسيح.
أصبح هذا السبت الكاهن الفرنسي كاميل كوستا دو بوروغار أول طوبوي تعلنه الكنيسة خلال حبرية البابا لاوون الرابع عشر. الطوبوي الجديد الذي عاش في مقاطعة سافوا الفرنسية في القرن التاسع عشر كرس حياته لتربية الفتيان الأيتام والمهمشين. وللمناسبة قال عنه رئيس أساقفة شامبيري المطران تيبو فيرني، قال إنه يشكل مثالا يحتذى به إزاء المعاناة الراهنة في عالم اليوم. في حديث لموقعنا الإلكتروني قال سيادته والذي عين أسقفا على شامبري وموريان وترانتيز في أب أغسطس من العام 2023، قال إن احتفال إعلان طوبوية الأب كميل ولد حماسة كبيرة لدى المؤمنين تخطت مدينة شامبري وإقليم سافوا وحدود الكنيسة أيضا. المطران فيرني ترأس احتفال التطويب عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت إلى جانب السفير البابوي في فرنسا المطران تشيليستينو ميليوري ممثلا البابا لاوون الرابع عشر. وخلال نهاية هذا الأسبوع تعيش مدينة شامبري احتفالا كبيرا يعكس بهجة أبناء الكنيسة المحلية. ففي هذه المدينة ولد وترعرع الطوبوي الجديد عام 1841 في كنف عائلة نبيلة وذات نفوذ في كاتدرائية المدينة، حيث أقيم احتفال التطويب. أعاد كاميل اكتشاف الإيمان عن عمر 20 عاما، وقرر أن يصبح كاهنا، وأرسل إلى روما لإكمال تنشئته الكنسية. ذكر المطران فيرني بأن الطوبوي الجديد درس في المعهد الإكليريكي الفرنسي بروما، وسيم كاهنا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتيران. وأضاف سيادته أنه في أبريل نيسان من العام الجاري، وتزامنا مع سنة اليوبيل، قام مؤمنون من أبرشيات شامبري، موريان وتازانتير بزيارة حج إلى المدينة الخالدة على خطى الطوبوي الجديد. وأوضح أن وفاة البابا فرانسيس في 21 من الشهر الفائت أثارت تساؤلات بشأن احتفال التطويب، بيد أن البابا الحالي لون 14 أكد هذا الاحتفال وصادق على المرسوم الصادر في 14 من آذار مارس 2024. وكانت دعوة تطويب الأب كاميل كوستا قد قدمت إلى الفاتيكان في 25 من يناير كانون الثاني عام 61، وبعد 30 عاما، وبالتحديد في 22 من كانون الثاني يناير عام 1991 صدر المرسوم الذي يعترف بفضائله البطولية. تابع سيادته حديثه لموقعنا الإلكتروني، لافتا إلى أن كاميل رفض الالتحاق بالأكاديمية الكنسية الخاصة بالعائلات النبيلة، والتي كانت ستضمن له مسيرة مهنية مرموقة في السلك الدبلوماسي للكرسي الرسولي. فعاد إلى مدينته شامبري، حيث عين نائبا على الأبرشية. وبعد شهرين على عودته، وبالتحديد في شهر آب أغسطس من العام 67 من القرن 19، تفشد الطاعون في المدينة حاصدا العديد من الضحايا. وإزاء معاناة الأيتام، قرر الكاهن كاميل كوستا أن ينهض وأن يقوم بواجبه، وسرعان ما لجأ إلى الإرث المادي الذي تركته له أسرته النبيلة، فأسس مركزا لاستقبال الأيتام ولتعليمهم مهنة الزراعة، وقام بإدارة المركز لغاية وفاته في العام 1910 عن عمر 69 عاما. وأضاف سيادته أنه من المحفز جدا أن نفكر اليوم في السير على خطى الطوبوي الجديد، خصوصا إزاء الألم والمعاناة اللذين يشهدهما عالمنا المعاصر. وذكر الأسقف الفرنسي بكلمات الرب يسوع في إنجيل القديس متى، إن كل ما فعلتموه لواحد من أخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. بعدها قال المطران فيرني إن الطوبوي الجديد كان ضحية للتنمر في صباه، وبالتالي لم يكن سعيدا، وكان قريبا من الفتيان المتألمين. وعندما أصبح كاهنا تبنى مقاربة تربوية، وضع في المحور علاقة الثقة بين المربي والشبان التي رأى فيها العمود الفقري للتربية. أما المركز الذي أسسه ويدعى بوكاج، فما يزال يتابع لغاية اليوم رسالة التنشئة في مجال الزراعة، ويديره الآباء الساليزيان للقديس يوحنا بوسكو. وأضاف سيادته أن الطوبوي الجديد والقديس بوسكو التقيا في تورينو عام 1879، واللافت هو أوجه الشبه الكبيرة في مقاربتهما للتربية. وقال المطران فيرني إنهما كانا كأبناء العم، وهما يشكلان اليوم حافزا كبيرا بالنسبة للكنيسة كي تلتزم في مجال التربية والاحترام وتقييم كل فرد من أفرادها، ولتتسلح بنظرة الطيبة والإحسان التي ميزت الأب كاميل، والذي عرف كيف يمنح الثقة للشبان ويربيهم على المسؤولية. يذكر أنه كان من المرتقب أن يتم عصر اليوم السبت أيضا في إستونيا احتفال تطويب المونسينيور إدوارد بلوفيليتش، لكن تم إرجاؤه لأسباب لوجستية. الطوبوي الجديد كان كاهنا يسوعيا ألمانيا، عين مدبرا رسوليا في إستونيا، تم اعتقاله وترحيله إلى الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام، لكنه ما لبث أن فارق الحياة قبل أن ينفذ الحكم بحقه بسبب المعاناة التي عاشها في السجن، وذلك في 22 من شباط فبراير عام 1942. نددت منظمة الأمم المتحدة بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا سيما بالنسبة للأطفال، ولفتت إلى أن هناك حوالي 2,300,000 طفل يعانون اليوم من سوء التغذية، بينهم 600,000 تعتبر أوضاعهم خطيرة، وأكدت أن الاقتطاع من تمويل المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الأوضاع، هذا بالإضافة إلى الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015. هذا وقد عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن عن قلقه إزاء التصعيد الأخير بين إسرائيل والحوثيين، فيما رحب باتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين تلك الميليشيات والولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيحقق انفراجا في البحر الأحمر.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.